من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: ثم انقدح بذلك حال توارد دليلي العارضين كدليلنا في العسر ودليلنا في الضرر مثلا. هذا هو المقام الثاني. المقام الثاني هو في بيان النسبة بين أدلة نفي الضرر وبين أدلة الأحكام الثانوية. قلنا كلامنا يقع في مقامين: في بيان النسبة. المقام الأول كان في بيان النسبة بين أدلة نفي الضرر وبين أدلة الأحكام الأولية، مثل وجوب الصوم، وجوب الوضوء، لزوم البيع ونحو ذلك. المقام الثاني اللي اليوم إن شاء الله نتحدث به هو في النسبة بين أدلة نفي الضرر وأدلة الأحكام الثانوية. هذا المقام الثاني يقع البحث فيه في موضعين. الموضع الأول: ما لو كان دليل الحكم العنوان الثانوي هو غير دليل نفي الضرر. احنا قاعد نبين النسبة بين دليل نفي الضرر وبين دليل حكم ثانوي. دليل حكم ثانوي هذا بموضعين ببحثين. الموضع الأول في النسبة بين أدلة نفي الضرر وبين دليل حكم ثانوي غير دليل نفي الضرر، يعني شيء ثاني، مثل نفي الحرج، مثل وجوب الوفاء بالنذر. هذا عنوان ثانوي غير الضرر. الموضع الثاني هو النسبة بين دليل نفي الضرر وبين نفس الضرر، يعني فيما لو كان العنوان الثانوي هو نفس الضرر اللي يسموه حسب الاصطلاح التوارد الضررين أو تعارض الضررين. ضررين يعني نلاحظ النسبة بين الدليل نفسه فيما إذا انطبق على ضررين. مرة نبحث في النسبة بين دليل نفي الضرر وبين عنوان ثانوي غير الضرر، ومرة بالموضع الثاني فيما لو كان العنوانان هما الضررين، يعني تعارض الضررين، راح يتضح المراد منه. أما الموضع الأول، الموضع الأول في نسبة نفي الضرر، دليل نفي الضرر مع دليل الحكم الثانوي، هذا مثال المدرسي اللي نقرأ من الشرائع، قرأناه إلى حتى في الكتب المتقدمة موجود. مثال: ما لو كان حفر البالوعة من قبل المالك في دارة موجبا للضرر على الجار، موجبا لإيقاع الجار في الضرر. هو يقول إذا أحفر بالوعة، أنا محتاج بالوعة بالبيت لأداء مصلحتي، المالك يحفر بالوعة لمصلحته، حفر البالوعة هذا يؤدي إلى إيقاع الجار في الضرر، يتضرر الجار. واضح ليش يتضرر الجار، يعني ربما مثلا تتلف بعض جدران داره الجار، فحفر البالوعة لمصلحة المالك قد يوقع الجار في الضرر، ترك البالوعة قد يوقع المالك في الحرج. المالك يقع في الحرج، يقع في حرج واضح. ليش؟ لأنه يحتاج إلى بالوعة. المي يسوي بالوعة كون ينقل المي بإيده مثلا، هذا حرج عليه، هاي كلفة ومشقة لا تتحمل عادة. عادة البيت ما يكون من دون بالوعة، فيقع في حرج. فوين مثالنا؟ مثالنا في فعل المالك. فعل المالك حفر البالوعة، إما أن يحفر البالوعة فيتضرر الجار، وإما أن يترك حفر البالوعة فيقع في الحرج. فيتعارض أو قل يتنافى دليل نفي الضرر بتطبيق على الجار، ودليل نفي الحرج بتطبيق على نفسه. الشارع المقدس من ناحية يقول لا ضرر ولا ضرار، يعني لا تأذي جارك، لا توقع الجار في الضرر ولا تحفر البالوعة. من ناحية نفس الشارع يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني لا توقع نفسك في الحرج، احفر البالوعة. فيتنافى الدليل يعني الدليلان. هذا الموضع الأول. أمثلته كثيرة، مثل ما لو نذر مثلا، نذر الصوم وكان الصوم ضرريا عليه، هذا مثال كلش واضح. نذر الصوم في يوم الخميس وكان الصوم ضرري بالنسبة إليه، فدليلنا في الضرر يقول لا تصوم، دليل وجوب الوفاء بالنذر يقول لا صوم. وكل من هذين العنوان عنوانين ثانويين، عنوان ثانوي النذر، عنوان ثانوي الضرر، عنوان ثانوي. هكذا فيما لو تعارض الضرر مع الحرج كما ذكرنا هذا المثال، الضرر مع النذر، الضرر مع الشرط، عناوين ثانوية. هذا الموضع الأول. شنو الحكم به؟ المصنف يقول في هذا الموضع الأول في نسبة أدلتنا في الضرر إلى أدلة سائر العناوين الثانوية اتضح أن هذا الموضع لا يجري فيه التوفيق المتقدم اللي ذكره في المقام الأول. في المقام الأول قال نجمع بين أدلة الأحكام الأولية ودليلنا في الضرر بحمل أدلة الأحكام الأولية على مجرد الاقتضاء وحمل الضرر على المانع، فلا يكون دليل الحكم الأولي فعليا، الحكم الأولي لا يكون فعليا. ليش؟ لوجود المانع، لأن المقتضي احتف بالمانع. المصنف يقول هذا التوفيق المتقدم في المقام الأول لا يجري في المقام، لا ينطبق على ما نحن فيه. ليش؟ لوضوح أننا نتكلم في عناوين ثانوية، عناوين ثانوية واقعة في عرض واحد، هي مشتركة في الاقتضاء والفعلية. ما نقدر نقول النذر فعلي والضرر اقتضائي، شنو المبرر، شنو الوجه في ذلك؟ طالما كانت في عناوين ثانوية واقعة في عرض واحد، لا تقدم وتأخر بين تلك العناوين، ماكو عرضية وماكو طولية عفوا، هي في عرض واحد، فالتوفيق المتقدم لا يجري. فكيف يجمع بين الدليلين؟ المصنف يتكلم في مرتبتين، في مرحلتين في هذا الموضع الأول، في مرتبة الحكم، في مرتبة الثبوت وفي مرتبة الإثبات. في مرتبة الثبوت يقول الأمر يدور إما بين التعارض وإما بين التزاحم. في مرتبة الثبوت إما أن يكون دليل النذر مزاحم لدليل الضرر، وإما أن يكون معارضا. توضيح ذلك أننا إذا أحرزنا الملاك في الدليلين، إذا أحرزنا الملاك المقتضي في الدليلين، فحينئذ أو إذا أحرزنا ملاك واحد، أولا خلينا نقدم هاي الصورة، إذا أحرزنا ملاك واحد من الملاكين، إذا علمنا بوجود ملاك دون الملاك الثاني، هذا شنو معناه؟ هذا معناه أننا نعلم بكذب واحد من الدليلين إجمالا، دليل نفي الضرر. يقول مثلا احفر البالوعة، دليل نفي الحرج يقول لا تحفر البالوعة، أو بالعكس. ونحرز واحد من الملاكين، نحرز واحد من الملاكين، هذا كله في مرحلة الثبوت. من يجي الآن إلى مرحلة الإثبات؟ في مرحلة الثبوت إذا حرزنا وعلمنا بوجود واحد من الملاكين، فلا بد من إيقاع التعارض بين الدليلين. ليش؟ لأننا نعلم إجمالا بكذب واحد من الدليلين، واحد من الدليلين ما إلى مقتضي، ما إلى ملاك، فنعلم بكذب واحد من الدليلين. كل دليل كما يثبت حكمه بالدلالة المطابقية يثبت الملاك والمقتضي بالدلالة الالتزامية. فكل دليل يقول الملاك مالتي موجود ويدعي كذب الثاني، فيقع التنافي، يقول ملاكي هو الموجود دون الحكم الثاني، الدليل الثاني أيضا كذلك يقول ملاكي هو الموجود دون الثاني. زين، احنا نفترض وجود ملاك دون الملاكين، نحرز واحد من الملاكين، فنعلم بكذب واحد من الدليلين إجمالا، وهو معنى التعارض، وهو معنى التعارض والتنافي بين الدليلين. تنافي في مقام التشريع أصلا واحد من الدليلين، في مقام التشريع هو لا يمكن أن يكون ثابتا فيقع التعارض. فشنو اللي نسوي؟ نقول نطبق قواعد باب التعارض، نطبق قواعد باب التعارض ونلحظ مرجحات باب التعارض، المرجحات السندية، المرجحات الدلالية، بقطع النظر عن 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 الملاك، وإنما نجري قواعد باب التعارض، قواعد باب التعارض اللي راح يجي الحديث عنها في التعادل والتراجيح. فإذا كان مرجح لدليل على دليل قدم وأخذ بواجد المرجح، وإلا إذا كان الدليلان متساويين متكافئين، فحينئذ نرجع إلى مقتضى القاعدة من التساقط أو التأخير اللي راح يجي الحديث عنها، القاعدة الأولية. هذا بالنسبة إلى الشق الأول، إذا أحرزنا ملاك واحد دون الملاكين. وأما إذا أحرزنا الملاكين معا، المقتضيين معا موجودان، مقتضي الحكمين الثانويين معا موجود، حينئذ يقع التزاحم بين المقتضيين، مقتضي الحكم الأول موجود، مقتضي الحكم الثاني موجود حسب الفرض، فيقع التزاحم، فلا بد من تقديم أقوى الملاكين، أقوى الملاكين من دون نظر إلى الدليل أصلا. بعد ما ننظر للدليل حتى إذا كان بعض الأدلة أقوى من الأدلة الأخرى، بعد لا ينظر إلى الدليل وإنما ينظر إلى الملاك، ما يكون أقوى وأرجح ملاكا هو الذي يتقدم، وإن كان أضعف دليلا، وإن كان الدليل الثاني واجد لمزية هذا الأقوى ملاكا غير واجد لتلك المزية. لأن في باب التزاحم لا ننظر إلى الدليل، لا ننظر إلى المرجحات في الدليل السندية أو الدلالية، وإنما في باب التزاحم ننظر إلى الملاك، ننظر إلى أقوى الملاكين. فإذا كان أكو أقوى الملاكين قدم، وإلا إذا كانا متكافئين، كانا متساويين من حيث المقتضي والملاك، فالعقل يقضي بالتخير، يحكم بالتخير. هذا كله في مرحلة الثبوت، إذا كان وإذا كان. أما في مرحلة الإثبات فالمصنف يقول غالبا ما يكون المقام داخلا في باب التزاحم، أغلب الموارد هو يكون المقام داخلا في باب التزاحم. ليش؟ يقول لنا إحنا عادة في أكثر الموارد نحرز الملاكين، نحرز المقتضيين، وحينئذ يدخل المقام في باب التزاحم. على أساس شنو؟ على أساس إحنا وين قاعد نتكلم؟ قاعد نتكلم فيما إذا دار الأمر بين دليلنا في الضرر اللي الضرر عنوان ثانوي، وبين دليل عنوان ثانوي آخر غير دليل نفي الضرر. فإذا عندنا عناوين ثانوية، الضرر في قبالة، الحرج، النذر، وغيرها من العناوين. يقول المصنف عادة يقع التزاحم بين هاي الأدلة، وذلك لأن المقتضي لنفي الضرر هو شنو؟ هو نفس عنوان الضرر، نفس عنوان الضرر كما ذكرنا سابقا. الضرر بالنسبة إلى نفي الحكم هذا موضوع، والموضوع يمثل المقتضي بالنسبة إلى الحكم. فالمقتضي لنفي الضرر هو نفس الضرر، المقتضي لنفي الحرج هو نفس الحرج. عادة هاي أمور ثابتة ومحرزة بالوجدان، عادة احنا نحرز الضرر والحرج بالوجدان. يقول أنا إذا ما أحفر البالوعة في بيتي أقع في الحرج قطعا، والحرج مدرك بالوجدان. الجار أيضا كذلك، يقول له أنت إذا أحفرت خلال شهر شهرين أنا أتضرر وداري تتضرر قطعا. فعنوان الضرر عنوان الحرج، قل بتعبير آخر المقتضي لنفي الحرج، المقتضي لنفي الضرر محرز بالوجدان. وقلنا إذا أحرز المقتضي هذا يدخل في باب التزاحم. نعم في بعض الموارد النادرة اللي قد تتحقق أو لا تتحقق، مثلا يقع التعارض كما لو كان العنوانان غير محرزين بالوجدان، هو لا يحرز العنوانين بالوجدان، وإنما أفرض قامت بينتان، قامت بينة على الضرر دون الحرج وقامت بينة على الحرج دون الضرر، كان أكو ملابسة بالموضوع، الضرر مو كلش واضح، الحرج هم مو كلش واضح، فواحد من الخبرة قال أكو حرج دون الضرر، شخص آخر من الخبرة قال بالعكس، حينئذ يقع التكاذب والتعارض بين البينتين. ومن أدري هل أن المحرز هو مثلا مقتضي نفي الضرر أو مقتضي نفي الحرج، لكن هذه حالة نادرة قد تتحقق وقد لا تتحقق. الحالة الاعتيادية، الحالة الغالبة هو أن يحرز الضرر بالوجدان، أن يحرز الحرج بالوجدان، وحينئذ نحرز المقتضيين للحكمين. وقلنا في مقام الثبوت في البحث الثبوتي، قلنا إذا أحرز المقتضيين يقع التزاحم، هذا اللي ذكر المصنف. إذن فيما إذا دار الأمر بين دليل نفي الضرر وبين دليل عنوان ثانوي آخر، فعادة يقع التزاحم بين الدليلين ويصار إلى أقوى الملاكين، أقوى الملاكين هو الذي يقدم. هذا الموضع الأول. قال ثم انقدح بذلك حال توارد دليلي العارضين. شلون انقدح بذلك؟ انقدح هذا بينا، قلنا انقدح مما تقدم أنه فيما إذا دار الأمر بين دليل نفي الضرر وبين دليل عنوان ثانوي آخر، التوفيق المتقدم لا يأتي. ليش؟ لأن التوفيق المتقدم مبني على أن يحمل دليل الحكم الأولي على مجرد الاقتضاء ودليل نفي الضرر على الفعلية، هذا ما يمكن في المقام. ليش؟ لأن عناويننا اللي نتحدث عنها في هذا الموضع الثاني في المقام الثاني، هذا عناويننا كلها عناوين ثانوية، ماكو تقدم وتأخر حتى نحمل البعض على الاقتضاء والبعض الآخر على الفعلية. العناوين الثانوية في عرض واحد متساوية في الاقتضاء والفعلية، لذلك يقول انقدح بذلك حال توارد دليلي العارضين. عارضين، شوفوا مثاله، كدليل نفي العسر ودليل نفي الضرر مثلا، يعني دليل نفي الضرر من ناحية ودليل عنوان ثانوي آخر غير نفي الضرر، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني لا، الضررين، تعارض الضررين، زين، فيعامل معهما، هذا مقام الثبوت، فيعامل معهما مع دليلي العارضين معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين. يعني شنو؟ يعني إذا ما أحرزنا المقتضيين وما تزاحمت المقتضيات فيحمل على المتعارضين، هاي متعلقة بيعامل لو لم يكن. متى يعامل معاملة المتعارضين؟ يقول لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين. تزاحم المقتضيان هذا الوقت فيما إذا أحرز المقتضيان معا، وإلا يعني إذا كان من باب تزاحم المقتضيين فيقدم ما كان مقتضيه أقوى، لأن هاي القاعدة في باب التزاحم، وإلا فيقدم ما كان مقتضيه أقوى وإن كان دليل آخر أرجح وأولى. من اللي أرجح؟ مو الملاك، الدليل. حتى إذا كان الدليل أرجح وأولى، أرجح يعني من ناحية الدليلية، يعني أرجح سندا ودلال أو دلالة، يعني واجد لمرجح سندي أو دلالي، بعد هذا ما ينظر إلى في باب التزاحم. في باب التزاحم ينظر إلى أقوى الملاكين، ولا ينظر في باب التزاحم إلى المرجحات، مرجحات الأدلة، مرجحات باب التعارض. نقول هذا الدليل مثل واجد لمزية ما موجودة في الدليل الثاني، هذا بعد ما إلى نظر في باب التزاحم، هذا كله في مقام الثبوت. وأما في مقام الإثبات يقول ولا يبعد أن يكون الغالب في توارد العارضين، ضرر حرج، ضرر نذر، ضرر شرط. الغالب في توارد العارضين أن يكون من ذاك الباب، يعني من باب التزاحم، من باب التزاحم بثبوت المقتضي فيهما. هاي الباء سببية، شلون يكون من باب التزاحم؟ يقول بسبب ثبوت المقتضي فيهما، ثبوت المقتضي في الدليلين مع تواردهما، لا من باب التعارض. هو شلون يكون من باب التعارض؟ يكون من باب التعارض إذا أحرزنا ملاك واحد. يقول لا من باب التعارض لعدم ثبوته إلا في أحدهما. هذا قاعد يعلل التعارض مو عدم التعارض، يعني يعلل تعبيرهم، يعلل المنفي مو النفي. التعارض شلون يكون؟ إنما يكون التعارض إذا لم يثبت المقتضي إلا في واحد منهما. يقول لعدم ثبوته إلا في أحدهما، كما لا يخفى هذا حال تعارض الضرر مع عنوان أولي كما في المقام الأول اللي قريناه، أو ثانوي كما في الموضع الأول من المقام الثاني، أو ثانوي آخر. آخر يعني شنو؟ يعني غير الضرر. عنوان ثانوي آخر غير الضرر مثل الحرج والنذر ونحوهما. وأما الموضع الثاني، الموضع الثاني هو ما يعبر عنه بتعارض الضررين. تعارض الضررين يعني أريد نشوف عندنا ضرر، ضرر عارض ضرر آخر، فمن اللي يقدم؟ كنا نبحث في تعارض الضرر أو النسبة بين الضرر مع الحرج، الآن نبحث في تعارض الضررين. في المقام المصنف يذكر ثلاث صور. الصورة الأولى أن يفرض أن يكون الضرران واردين على شخص واحد ويتعارضان، ضرران واردان على شخص واحد ويتعارضان، كما لو كان الشخص مثلا في الطابق العلوي في الطابق الخامس واحترق الطابق الخامس، فيدور أمره بين أن يقفز من مكان عال فتنكسر رجله مثلا، وبين أن يبقى في ذلك الطابق فيحترق ويموت. هذان ضرران واردان على شخص واحد، ما عندنا شخص ثاني. الضرران واردان على شخص واحد ويتعارضان، يتعارضان، يدور الأمر بين هذا الضرر وبين ذاك الضرر. هاي الحالة الأولى، حالة ما لو كان الضرران واردين على شخص واحد. حالة الثانية هي أن يفرض أن الضررين واردان على شخصين اثنين، بأن كان كل ضرر وارد على شخص معين، وكان هناك شخص ثالث أراد أن يقضي بينهما، أن يقضي بين هذين الشخصين، كما لو كان فقيها مثلا وترافعوا إليه وأراد أن يحل ويقضي بينهما، يحل المشكلة. يمثلون هذا المثال، هذا المثال موجود حتى في بحوث الخارج. مثال ما لو أدخل مثلا، أدخلت دابة زيد رأسها في قدر عمر، هاي الدابة طببت رأسها بقدر شخص آخر، فيدور الأمر يعني إذا بقينا رأس الدابة بالقدر تموت فيتضرر مالك الدابة، ويدور أمر إنقاذ الدابة بين كسر القدر أو مثلا أهلاك الدابة. إذا كسرنا القدر يتضرر عمر، إذا ماتت الدابة يتضرر زيد، فشلون تنحل؟ هاي يجون للفقيه يجيبون الدابة ويجون، يدور الأمر بين ضرر زيد وضرر عمر. هذا المثال موجود حتى قرينا قبل أيام بالخارج احنا. زين، فشي يسوون مثل هيك حالة؟ هو يريد يريد يفتي يقضي بينهما، هاي الحالة الثانية. المصنف يقول في الحالتين الأولى والثانية، في الحالتين الأولى والثانية يقدم أقل الضررين، يقدم أقل الضررين. ذاك بالحالة الأولى نقول له أنت جيت من الشسم العمارة وخلت انكسر رجلك ولا تموت مثلا، فيقدم أقل الضررين. تعارض الضرران نقول لابد من تقديم خف، تعبير أدق، خف الضررين، لأن مو دائما الضرر أقل وأكثر، فنقول خف الضررين، أقل وأكثر، أشد شدة وضعف، أخف الضررين. بالحالة الثانية أيضا كذلك نقول منو أكثر ضررا، الدابة تموت لو القدر. عادة الدابة حينما تموت هي الضرر يكون أكثر، لكن قد يدخل رأس هاي الدابة في قدر من ذهب من فضة مثلا، فقد يكون أكثر. على أي حال نقول يقدم خف الضررين. إذا تساويا يحكم العقل بالتخير، حينئذ يحكم العقل بالتخير، إما أن يبقى مثلا بالطابق العلوي وتحترق إيده، وإما أن يقفز من مكان عال فتنكسر رجله، يقول ما عندي مرجح، فنقول له العقل يخيره، أصلا مو الشارع، هو العقل حينئذ يخيره. هاي الصورة الأولى والثانية. الصورة الثالثة أن يفترض دوران الأمر الضررين بين شخص الفاعل، يدور أمر الضرر بين شخص الفاعل وبين شخص آخر، وبين شخص آخر. نظير المثال اللي ذكرناه بالموضع الأول، لكن نغير الحرج إلى ضرر. سابقا كنا نتحدث عن ضرر وحرج، الآن نتحدث عن تعارض الضررين. فنقول إما أن يحفر البالوعة في داره فيتضرر جاره، وإما أن لا يحفر، سابقا كنا نقول فيقع في حرج، الآن لا، نقول فيتضرر، يتضرر. رطوبة موجودة على كل حال، إما أن يحفر البالوعة في بيته فتصير الرطوبة في جدران دار جاره، وإما أن ما يحفر البالوعة فتصير الرطوبة في جدران داره، فيدور الأمر بين ضررين، ضرر وارد على شخص الفاعل وضرر وارد على شخص آخر. هاي تختلف عن الموضع الأول، بالموضع الأول شنا نفترض حرج في قبال الضرر، الآن لا، خلينا نفترض ضررين، ضررين مو حرجين، مو ضرر وحرج، ضررين، تعارض الضرران، ضرر يرد على الفاعل وضرر يرد على شخص آخر. في هذه الصورة هي أن القاعدة غير جارية في المقام. في هاي الصورة الثالثة، شوفوا إخواني، هاي الصورة الثالثة لا تجري القاعدة في المقام. من قل له أنت لابد أن تتحمل الضرر ولا توقع الجار في الضرر، إذ لا ضرر ولا ضرار. هذا ما يجري في المقام، القاعدة ليست جارية. والسر في ذلك هو أن القاعدة، قاعدة لا ضرر أساسا، القاعدة يقولون واردة مورد الامتنان والتخفيف على الأمة. عود، ليش الشارع ينفي الضرر؟ ليش الشارع ينفي الأحكام المجهولة فيما لا يعلمون، رفع عن أمة ما لا يعلمون؟ قلنا بذيك القاعدة واردة مورد الامتنان والتخفيف. الشارع المقدس شريعة سمحة، شريعة تخفيف وامتنان، فمن باب الامتنان والتخفيف على المكلف هو يرفع الأحكام غير المعلومة ولو رفعا ظاهريا، يبقى الحكم في الواقع ولكن لا يعاقب المكلف على مخالفته. في المقام أيضا كذلك، لا ضرر ولا ضرار، لأن الأحكام الضررية منفية من باب التخفيف والامتنان. الشارع المقدس يقول له أنت بالظروف العادية يجب عليك أن تتوضأ، لكن إذا كان الوضوء سببا في إيقاعك في الضرر فمن باب التخفيف والامتنان أنت لا تتوضأ، انتقل مثلا إلى التيمم. زين، وفي في محل كلامنا في محل كلامنا أنه خاطب المالك نقول له يجب عليك أن تتحمل الضرر ويجب عليك أن توقع نفسك في الضرر ويتضرر دارك وتصعد الرطوبة بجدران دارك من أجل أن تدفع الضرر عن الغير، هذا خلاف الامتنان، هذا ما بيمتنان. الامتنان في أن نلزم المكلف في أن يتحمل الضرر حتى يدفع الضرر عن الغير، هذا ما بي منه، ما بي امتنان. فإذا ما بي امتنان أصلا القاعدة لا تجري، وحينئذ إذا القاعدة ما جرت وانتفت القاعدة ولم تجري القاعدة نرجع إلى مقتضى القواعد الأولية. مقتضى القواعد الأولية أن الناس مسلطون على أموالهم ومن حقه أن يحفر البالوعة في داره، هو مسلط على داره، مسلط على أرضه، فمن حقه أن يحفر البالوعة في داره وإن أوقع ذلك الغير في الضرر. ليش؟ لأن مو من الامتنان والمنة والتخفيف أن نقول له أنت تحمل الضرر عن نفسك حتى لا توقع لآخرين في الضرر. ففي موارد توارد الضررين وتعارض الضررين، ضرر يعود على شخص المالك وضرر يعود على شخص آخر، القاعدة لا تجري. وإذا لا تجري القاعدة نرجع إلى قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم. نعم يستثنى من ذلك صورة ما لو كان الضرر بطبعه هو الضرر بطبع الأولي متوجها إلى نفس المالك، هو الضرر بطبعه متوجه إلى نفس المالك، وكان المالك متمكنا من أن يدفع الضرر على نفسه ويوجهها إلى الغير، يوجه الضرر إلى الغير، هذا حينئذ لا يجوز، لا يجوز أن يفعل. كما هذا المثال هم يذكروه، كما لو كان السيل متوجها إلى دار زيد، زيد داره على سفح الجبل والسيل متوجه إلى داره، وكان بإمكانه أن يحرف اتجاه السيل إلى دار عمر، هاي الحالة ما يجوز أن يحرف السيل المتوجه إلى داره إلى دار عمر، لوضوح هذا من 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 أبرز مصاديق الظلم والتعدي. هو السيل متوجه لك، أنت على أساس تحرف توقع الآخرين في الضرر؟ هذا يختلف عما نحن فيه، هذا خصوصيته أن الضرر بطبع الأولي متوجه نحو المالك، مو من حق المالك أن يحرف هذا الضرر من نفسه إلى الآخرين، هذا اعتداء على الآخرين. أما أن يوقع نفسه نقول له ما يخالف أنت تحمل الضرر، أنت وعائلتك وأولادك تحمل الضرر حتى تدفع الضرر عن جارك، والضرر بطبع الأولي ما متوجه لك، هذا خلف الامتنان وخلف التخفيف، فلا تجري القاعدة. فكون نفرق بين الحالتين، كون نفرق بين حالة ما لو لم يكن الضرر متوجها بطبعه إلى المكلف، وبين ما لو كان الضرر متوجها بطبعه الأولي إلى المكلف. هذا اللي ذكر المصنف. ولكن قد يقال بالأخير هيك، يمكن أن يقال أن قاعدة في أصل هذا الموضع، في أصل هذا قبل الاستدراك، مو قلنا لا يجب أن يتحمل الضرر حتى يدفع الضرر عن الغير، هذا ليس أمرا لازما باعتبار أن لم تنان في ذلك. هذا قد يقال في قباله، قد يقال في قباله أن هذا إنما يتم إذا لوحظ الأفراد منفردين، إذا لوحظ كل مكلف على انفراد نقول إيه لا امتنان ولا تخفيف على زيد في أن يوقع نفسه في الضرر حتى يخفف عن عمر، هذا ما به امتنان فلا تجري القاعدة. أما إذا لوحظت الأمة من حيث هي مجموع، إذا لوحظت الأمة بلحاظ المجموع، من لاحظ كل مكلف على انفراد، وإن لم نلاحظ الأمة المرحومة بنظرة واحدة مجموعية وننظر كشخص واحد، ننظر كشخص واحد، فحينئذ شنو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير نقول لا، بعد لا نقول بعدم جريان القاعدة في المقام، وإنما نقول بجريان القاعدة وننظر إلى أخف الضررين فيتحمل، ويكون هذا الكلام نظير الصورة الأولى. شلون بالصورة الأولى قلنا يدور أمره بين أن يقفز من مكان عال فتنكسر رجله وبين أن يبقى فتحترق يده أو يحترق ويموت. الضرر وارد على شخص واحد، ضرران واردان على شخص واحد، يختار أخف الضررين، وإذا ما كان أخف يتخير. في الصورة الثالثة إذا نظرنا إلى الأمة بنظرة مجموعية واحدة ونزلنا الأمة منزلة الشخص الواحد، حينئذ بعد نقول هذان ضرران واردان على شخص واحد. بعد لا تقول زيد وعمر، وإنما الأمة يدور أمرها بين أن يتضرر هذا الدار أو ذاك الدار. النتيجة شو نسوي؟ نقول نقدم أخف الضررين. فإذا كان الجار يتضرر بنسبة 100% ونفس المالك يتضرر بنسبة 50%، نقول له أنت بعد لا تحفر البالوعة، ويجب عليك أن تتحمل 50 وتدفع عن جارك 100. ليش؟ لأن إحنا ننظر للمكلفين بنظرة واحدة، بنظرة واحدة، فيقدم أخف الضررين وإلا فيكون مخيرا. أما قبل أن نقول هذا الكلام، إذا نظرنا إلى المكلفين بنظرة استقلالية نقول لا، أنت لا تتحمل الضرر عن نفسك. حتى إذا كان الضرر عن نفسك 50% وعن الجار 100%، أنت لا يجب عليك أن تتحمل، ولك أن تحفر البالوعة حتى إذا تضرر الجار بنسبة 100%. فلا يجب، لا تجري القاعدة حتى إذا كان ضرر الغير أشد وآكد من ضرر المالك، لا يجب على المالك أن يتحمل هذا الضرر. هذا تمام الكلام في هذا الموضع. قال وأما لو تعارض مع ضرر آخر، من هو تعارض الضرر؟ إذا تعارض الضرر مع ضرر آخر، هذا اللي سميناه تعارض الضررين. وأما لو تعارض مع ضرر آخر فمجمل القول فيه أن الدوران إن كان، هاي الصورة الأولى، إن كان بين ضرري شخص واحد، شخص واحد هذا اللي يقفز من مكان عال، أو اثنين، هاي الصورة الثانية، أو اثنين يدور الأمر بين أن يتضرر زيد فتهلك دابته وبين أن يتضرر عمرو فينكسر قدره، فلا مسرح إلا لاختيار أقلهما لو كان يختار أقل الضررين، سواء كان في مثال اللي يقفز من مكان عال أو في مثال الدابة، يختار أقل الضررين. لو كان يعني لو وجد الأقل، وإلا إذا ما كان أقل وكان متكافئين متساويين فهو بالخيار، وإلا فهو مختار، مختار عقلا، هو العقل خيره، خير بين أحد الضررين المتساويين. وأما لو كان، هاي الحالة الثالثة، وأما لو كان بين ضرر نفسه وضرر غيره، بين ضرر نفسه وضرر غيره، إما هو يتضرر أو الغير يتضرر، فالأظهر عدم لزوم تحمله الضرر، لا يجب أن يتحمل الضرر المالك. ولو، هاي وصلية، ولو كان ضرر الآخر أكثر، حتى إذا كان هو يتضرر بنسبة 50 الآخر يتضرر بنسبة 100، يقول إيه أنا ما لي شغل، أنا ما أتحمل 50 على مود لا يقع في 100، وإنما أحفر البالوعة في بيتي. يقول ولو كان ضرر الآخر أكثر فإن نفيه يكون للمنة على الأمة، فإن نفي الضرر في القاعدة لا ضرر ولا ضرار إنما كان للامتنان على الأمة، فإن نفيه هذا تعليل لما استظهره من عدم لزوم تحمل الضرر. عود ليش لا يجب أن يتحمل الضرر؟ يقول فإن نفي الضرر يكون للمنة على الأمة، والحال أنه لا منة على تحمل الضرر، يعني لا منة في إلزام المكلف بتحمل الضرر، ليش يتحمل الضرر؟ لدفعه عن الآخر، هذا ما بيمتنان. وإن كان أكثر، وإن كان ضرر الآخر أكثر، حتى إذا كان ضرر الآخر أكثر من ضرر نفس الفاعل، هو ليس ملزما بأن يتحمل الضرر حتى يدفع عن الآخر. ثم أجل الاستدراك يقول نعم، لو كان الضرر متوجها إليه، يعني الضرر بطبعه الأولي بمقتضى طبعه الأولي هو متوجها إليه، ليس له دفعه، دفع الضرر عن نفسه بإراده على الآخر. هذا مثال السيل، ما يصير يوجه السيل من بيته إلى بيت الآخر، هذا من أبرز مصاديق الظلم والتعدي، فيكون حراما ولا يجوز. نعم، لو كان الضرر متوجها إليه ليس له دفعه عن نفسه بإراده عن الآخر، الله هم إلا أن يقال هذا اللي قلناه بالأخير، إن نفي الضرر وإن كان للمنة هذا كبرويا مسلم، ولكن ننظر للأمة بنظرة مجموعية واحدة، والامتنان على الأمة مو على الأشخاص، على الأفراد مستقلين. يقول إن نفي الضرر وإن كان للمنة إلا أنه هو يعني الامتنان والمنة بلحاظ نوع الأمة، الامتنان على الأمة واختيار الأقل بلحاظ النوع منة، يعني ننظر إلى الأمة بنظرة مجموعية والامتنان على الأمة، فمن فرق بين ضرر زيد وضرر عمرو، وإنما نفرق في الأقل والأكثر، فنختار الأقل. فإذا كان الضرر بنسبة 50 والجاري الضرر بنسبة 100، قبل هذا الكلام كنا نقول له إيه لا يجب عليك أن تتحمل، خلي ذاك الشيء يصير بي خلي يصير. أما بناء على هذا الكلام نقول لا، طالما أنت تتضرر بدرجة أقل ذاك يتضرر بدرجة أكثر، فأنت يجب عليك أن تتحمل الضرر الأقل ولا توقع الغير في الضرر الأكثر. ثم يقول فتأمل، هذا فتأمل قد يكون إشارة إلى ضعف هذا اللي ذكره أخيرا بعنوان الله هم، هذا اللي ذكره أخيرا هذا ضعيف، لوضوح أن قاعدة لا ضرر هي قاعدة فقهية تبين الأحكام الشرعية كسائر الأحكام الأخرى، هاي القاعدة، وإن كانت واردة مورد الامتنان والتخفيف، لكن بالتالي هي مثل سائر الأحكام، سائر الأحكام الأخرى التي بيّنتها الشريعة المقدسة. ومن المعلوم أن الأحكام الشرعية متوجهة إلى أحد المكلفين، ما متوجهة إلى الأمة، هذا لا ضرر شأن سائر الأحكام الأولية، هاي أحكام حلالية تنحل إلى أحكام متوجهة إلى الأشخاص، وكل حكم يتوجه إلى شخص بالاستقلال، وأن الأحكام الشرعية تتوجه إلى الأشخاص بالاستقلال، وحينئذ لا يجب على المكلف أن يتحمل الضرر ولو كان الضرر الأخف حتى يدفع الضرر الأشد عن الغير لعدم جريان القاعدة. ونرجع إلى مقتضى القواعد والعمومات من السلطنة والعموم، هذا تمام الكلام في القاعدة، وبالتالي تمام الكلام في الخاتمة في شروط الأصول العملية الثلاثة. بعد هذا ننتقل إن شاء الله تعالى إلى الأصل الأهم والأخير في الأصول العملية هو الاستصحاب، وصلى الله على محمد وآله الأطيار.